الباب الذي بين أيدينا الآن هو باب الإجارة، وهو الباب السابع من كتاب البيوع. وفي بعض نسخ هذا المثل أن هذا الباب جعله المؤلف عبارة عن كتاب، يعني مستقلا عن كتاب البيوع، وفي الحقيقة هو منه، ولهذا كان أنسب أن يذكر ضمن أبواب كتاب البيوع. فبعد الكلام عن الباب السادس المتعلق بالشفعة يأتي الكلام على الإجارة. والإجارة مصدر أجره أجرا فهو مأجور، الكلمة مشتقة من الأجر، والأجر هو العوض. ومنه سمي الثواب أجرا، ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله عز وجل يعوض العبد عن طاعته وعن صبره على معصيته. قلنا سمي الثواب أجرا لأن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد على طاعته له وعلى صبره على معصيته، فهذا هو معنى الأجر، مشتق من الإجارة، كأنه أو كأن معناه أن الله سبحانه وتعالى يستعمل العبد في طاعته. هذا ممكن يدير الدرس. أن الإجارة مشتقة من الأجر، مشتقة من الأجر، ومعناها في اللغة المجازات، بمعنى لو أنك كلفت إنسان بأن يقوم بعمل ما، فهذا الإنسان أصبح أجيرا عندك، ولهذا إذا أكمل لك العمل وأنهاه وجب عليك أن تعطيه مقابل عمله أجره. والإجارة أيضا من معانيها الكراء، ولهذا يقال الإيجار ويقال الكراء بمعنى واحد، ولكن عرفت عند الفقهاء بهذا الاسم، أي باسم الإجارة. وقد عرفوها شرعا أن الإجارة هي عقد على المنافع بعوض، عقد على المنافع بعوض، أو بعبارة أخرى عقد على منفعة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا، عقد على منفعة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا. وعرفها بعضهم فقالوا هي تمليك المنافع بعوض، الإجارة تمليك المنافع بعوض، يعني منفعة من المنافع، مثلا ركوب السيارة منفعة، كراء الدار أو الدار للسكنة منفعة، فأنت إذا انتفعت بركوب السيارة أو انتفعت بالسكنة في الدار فقد أجرتها، وجب عليك أن تعطي لصاحبها ومؤجرها ثمنا على ذلك، ثمنا معلوما. ولهذا قالوا هي تمليك المنافع بعوض، يعني لا تصبح ملكا لك ولكن تمتلكها لأجل أن تنتفع بها بعوض. ولهذا الإجارة هي بخلاف الإعارة، الإعارة هي تمليك المنافع بلا عوض، أما الإجارة فهي تمليك المنافع بعوض. الإعارة بمعنى أن تعير، يعني تسلف الإنسان سواء دار أو سيارة وتقول له انتفع بها دون مقابل، هذه تسمى في الشرع إعارة، فهي تمليك للمنفعة بلا عوض. أما الإجارة أو الإيجار فهو تمليك المنافع بعوض، أي بأجرة. أي والله الله خلف أو سد الأخر بعوض، وهي بخلاف الإعارة كما قلنا. ولهذا قالوا لا يصح استئجار الشجر مثلا لأجل الانتفاع بثمره، لماذا؟ لأن الشجر ليس بمنفعة، الشجر ليس بمنفعة. وكذلك لا يصح ولا يجوز استئجار النقدين يعني المال، ولا يجوز استئجار الطعام للأكل، ولا استئجار ما هو موزون أو مكيل. لماذا؟ لأنه ليس بمنفعة، وإنما ينتفع بأعيانها إذا استهلكت. كذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لأجل حليبها أو لأجل اللبن الذي فيها، لا يجوز استئجار ذلك. لماذا؟ لأن الإجارة هي تملك المنافع، واللبن ليس تملك للمنفعة، لأن اللبن عين، والإجارة إنما تخص المنفعة، تملك المنفعة وليس تملك العين. ولهذا لا يصح للإنسان مثلا أن يؤجر بقرة من أجل لبنها. لماذا؟ لأن اللبن ليس بمنفعة باقية، بمجرد أن يشرب ذهبت منفعته. ولهذا قالوا أن الإجارة هي تمليك المنافع وليس تمليك الأعيان، هي تمليك للمنافع وليس تمليك للعين. وقد تكون المنفعة منفعة عين، مثلا سكن الدار أو ركوب السيارة، هذه منفعتها منفعة عين. لماذا؟ لأنك تعرف أنك تريد أن تؤجر مثلا دارا لأجل السكنة، فأنت لما تعطي ثمنا وتسكن في تلك الدار فقد مالكت وتملكت منفعتها وهو السكنة، مقابل مبلغ من المال تدفعه لصاحب الدار، إما شهريا وإما على سنة على حسب ما تتفقان عليه. كذلك ركوب السيارة، هذه منفعة عين. لماذا؟ لأن السيارة معروفة واضحة، فتملك منفعتها هو ركوبها أو الحمل عليها. وقد تكون هذا الأول، المنفعة قد تكون منفعة عين، وقد تكون المنفعة منفعة عمل، قد تكون المنفعة منفعة عمل، وهذا كعمل المهندس، الخياط، الصباغ، الحداد، هؤلاء منفعتهم منفعة عين. فأنت قد تأتي مثلا بالصباغ ليصبغ لك الدار أو يصبغ لك المحل، فهنا هو أجر نفسه بأن يقدم لك خدمة معينة، فلما يكمل عمله تعطيه، فهو في هذه الحالة يسمى الأجير. ولذلك الآن العامل يسمونه الأجير. لماذا هو أجير؟ لأنه يؤدي، لأنه يؤدي عملا معينا اشترطه عليه صاحبه، فإذا أنهى العمل أعطاه ما يستحقه من الأجر. وقد تكون المنفعة منفعة شخص، قد تكون المنفعة منفعة شخص، وذلك مقابل الجهد الذي يبذله. وهؤلاء مثلا كالخدام والعمال، يعني الإنسان يأتي بشخص إلى البيت يكون خادما له، يستعمله في كل شيء، ينظف له السيارة، يقضي له الحوائج، يحرس له البيت، هذا يسمى أجير. ومنفعته أنه ينتفع من شخصه، أنه يستخدمه في جميع أعماله. وهذه أنواع الإجارات مذكورة ومعروفة ومتداولة بين الناس. ولهذا تجدون مثلا منفعة العمل هي أكثر الأنواع، وكذلك منفعة العين مثلا كراء المحلات وكراء الدور للسكنة وكراء الدواب والمراكب لأجل الركوب عليها أو الحمل عليها، فهذه كلها تدخل في أنواع الإجارات. ولهذا نجد أن موضوع الإيجار أو موضوع الإجارات من أهم المواضيع، لأن الناس في حاجة ماسة إليه، وهذا من يسر الشريعة ومن محاسن هذه الشريعة أن أباح الله سبحانه وتعالى لهم الإجارات. لأنه لو كان لم يبيح الله سبحانه وتعالى لهم إلا البيع واستصعبت عليهم أمور الدنيا ولا ضاقت معايشهم، فماذا أنت تريد أن تحمل بضاعة ما؟ هل يجب عليك أن تشتري مثلا شاحنة حتى تحمل تلك البضاعة، وأنت لا تحتاجها ربما إلا مرة في الشهر أو مرة في السنة؟ إذن فتعين وجود الإجارات، فيوجد أناس مثلا عملهم هذا، لهم مراكب يحملون عليها البضائع، فأنت تؤجر صاحب الشاحنة لأجل أن يقوم بعمله، وهو نقل تلك البضاعة من مكان إلى مكان بأجر معلوم أو بأجرة معلومة تتفقان عليها أنت وهو ابتداء، وإذا لم تتفق عليها كما ذكره المؤلف فيرجع ذلك إلى العرف القائم بين الناس. فإذا تعرف الناس مثلا أن النقل يكون من مكان فلاني إلى مكان فلاني بألف دينار فتعطيه ما تعرف عليه الناس كما بينه المؤلف رحمه الله. والمالك الذي يملك المنفعة هذا يسمى المؤجر لأنه صاحب شيء، والطرف الآخر الذي يبذل المقابل للمنفعة هذا يسمى المستأجر، صاحب مثلا الدار هذا يسمى المؤجر الذي يعطي المال مقابل أن ينتفع بتلك السكنة هذا يسمى المستأجر، والشيء الذي تكون عليه المنفعة هذا المأجور يعني الشيء المأجور. والبذل الذي يبذل لأجل الانتفاع أو من أجل تمليك هذه المنفعة هذه تسمى أجرة أو أجرة. إذن فعندنا المؤجر وعندنا المستأجر وعندنا الشيء المأجور وعندنا الأجرة التي تدفع مقابل الانتفاع بتلك الملكية أو بذلك الشيء المأجور. ولهذا قال العلماء ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة وثبت للمؤجر ملك الإجرة ملك الإجرة لأنه عقد معاوضة. يعني متى تم العقد عقد الإيجار أو عقد الكراء بين المستأجر وبين المؤجر إذا تم العقد يصبح المستأجر منتفعا بذلك الشيء يجعله في نفسه ينتفع به، ويملك أيضا بعد العقد المؤجر الثمن المبذول لذلك الشيء وهو الأجرة. والإجارة لأهميتها ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند إجماع العلماء وفي إجماع العلماء وحتى في القياس مشروعيتها ثابتة في هذه الأمور الثلاثة. ففي الكتاب قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما في سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وفي قراءة سخريا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال غير واحد من المفسرين كالإمام ابن زيد والسدي وغيرهم من أئمة السلف قالوا أي خداما وخولا يسخر الأغنياء الفقراء لأجل فيكون بعضهم سببا لعيش البعض. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه جعل الناس من الأغنياء والفقراء هذا مسخر لخدمة هذا وهذا يخدم هذا. فاستدلوا بهذه الآية على أن الإنسان له أن يخدم غيره أو أن يكلف غيره بعمل يقوم به مكانه، وهذا من رحمة الله عز وجل لأنه لا يمكن لإنسان وحده أن يقوم بجمع الأعمال. ولهذا حتى الطبيب أو المهندس فهو يحتاج ربما إلى أبسط عمل يقوم به غيره، يحتاج إلى الخباز الذي يخبز له الطعام ويحتاج إلى الذي يستخرج له الماء ويحتاج إلى الذي يصنع له السيارة كما قال الشاعر الناس للناس بعضهم من بعض من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدمه. يعني كل الناس خدم بعضهم لبعض، وهذه الخدمة هي معنى الإجارة أن يستأجره على عمل يقوم له على أن يعطيه في مقابل ذلك عوضا وبدلا. ومن الآيات التي استدل بها على ثبوت أو على مشروعية الإجارة قول الله سبحانه وتعالى في القرآن وإن أردتم استرضاع أولادكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال الله عز وجل فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فأنت إذا أردت أن ترضع ولدك وهذا كان معروف عند العرب قديما وليس موجود الآن بكثرة اللهم إلا في البوادي، المرأة تذهب بولدها وتعطيه لامرأة عندها حليب فترضع ذلك الولد على أن تعطيها أجرة في مقابل ذلك. هذا يدل ماذا على هذه الإجارة على مشروعية الإجارة وهي في كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالرجل قد يطلق مثلا المرأة، والمرأة مع ولدها الصغير وهي ترضع ولده، إذن فيجب عليه أن يعطيها الأجرة، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. ومن الآيات أيضا الدالة على مشروعية الإجارة قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص على لسان بنات شعيب عليه السلام، قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهي تقصد موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى عليه السلام والقصة معروفة، لما سقى لبنات شعيب وذهبنا إلى أبيهما فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، رأت فيه من الأخلاق العظيمة القوة. لماذا وصفته بالقوة؟ لأنه عليه السلام لما ذهب وجد أمة على الناس يسقون، من هم هذا الذي يكون الأول في سقي غنمه وإبله؟ فكان موسى هو الذي تقدم لأنه كان قويا. ثم قالت أمين، لماذا؟ لأنه عليه السلام لما سقى والمرأتان كانت موصوفتان بالحياء، ما تريدان أن تزحم الرجال، فاستحيتا من أن تزحم الرجال. فموسى لما سقى لهما ما أراد منهما أجر ولا كلمهما لحيائه ولعفته. فعند ذلك ذهبت إحدى بنات شعيب وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فشعيب قال له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، يعني أزوجك ابنتي، وأنت رجل غريب ليس عندك مال وليس عندك ما تعطيه، شريط هذا أن تأجرني ثمانية حجج، يعني تبقى في غنم ترعاها ثمانية حجج. وقد ثبت بالحديث الصحيح أن موسى عليه السلام رعى الغنم، وأن داود رعى الغنم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا رعى الغنم كما ثبت في حديث ونذكره إن شاء الله بعد قليل. فقال له أنكحك ابنتي بشرط على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمان سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فهذه الآية تفيد على جواز الإجارة مطلقا، وأنه يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للخدمة، أن يؤجر نفسه للخدمة. إنسان عنده عمل تذهب إليه وتقول له اجعلني خادما مثلا عندك لمدة شهر أو مدة سنة أو مدة يوم على أن أقوم بجميع ما تريد القيام به من خدمات، هذا يعتبر إجارة، وهو المستأجر وأنت الأجير الذي يؤدي ذلك العمل، وإذا أديت العمل أخذت المقابل في ذلك وهو الأجرة أو الأجر. إذن فهذه أدلة قال العلماء تفيد مشروعية الإجارة في كتاب الله عز وجل. وأما السنة فقد ورد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر رجلا من بني الديل، وهي قبيلة من قبائل العرب، استأجر رجلا يعني لما كان خارجا من مكة إلى المدينة هاربا، فاستنجد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الذي يعرف الطرق ويعرف شعاب مكة أيهما الطريق الأسلم حتى لا يتبعه كفار قريش، فاستأجر رجلا من بني الديل يدعى عبد الله ابن الأريقط، قالت وكان هاديا خريتا، هاديا خريتا بمعنى ماهرا، ماهرا يعرف الطرق ومسالكها. فهذا دليل قال العلماء على جواز الإجارة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل، أعطاه مقابل على أن يكون له دليل في الطريق، أن يكون له دليل في الطريق. واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث سنده صحيح كما قال غير واحد من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أي الذي استخدمتموه على عمل أو كلفتموه للقيام بعمل أعطوه أجره أي راتبه وأجرته قبل أن يجف عرقه. العرق معروف، قال قبل أن يجف عرقه، قال العلماء هذا ليس مقصودا لذاته، ليس معنى أن العرق لا يزال يتصبب على جبينه وأنت تعطيه المال، قالوا هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما الغرض منه المسارعة لإعطائه ما يستحقه مقابل ما أداه من عمل لأجل عمله. ولهذا قالوا من الشروط في الإجارة أن الأجير لا يطلب أجرته إلا إذا استنفد عمله، إلا إذا استنفد عمله. لو أجرت إنسانا ليعمل عمل ولم يقم بعمله كما اتفقت معه وتركه في البداية أو في النصف ولم يكمله من عنده، لك الحق في أن لا تعطيه الأجر، لأن الرسول قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجير فعلقه، هذا إذا أتم عمله الذي كان متفقا معك عليه. هذا حديث أيضا يدل على جواز أو مشروعية الإجارة في السنة، والحديث في ذلك كثيرة، قد نتكلم على بعضها إن شاء الله أثناء الشرح. وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر اتفق على جواز الإجارة كل من نحفظ قوله من أهل العلم أو من هذه الأمة، يعني كل علماء هذه الأمة الذين تحفظ أقوالهم وتدون في الكتب، فقد قال ابن المنذر رحمه الله بأنه اتفق على جواز الأجرة كل من نحفظ قوله من هذه الأمة. وأما من حيث القياس فلا شك أن الحاجة تدعو إلى حصول المنافع كما تدعو الحاجة إلى حصول الأعيان. كل إنسان يحتاج إلى أشياء، يحتاج مثلا يحتاج إلى سيارة، ويحتاج إلى دار ليسكنها، ويحتاج إلى آلة ليعمل بها، فحاجة الناس إلى هذه الأعيان ضرورية، إذن فتكون حاجتهم إلى الانتفاع بها أو بتملكها عن طريق الإجارة من باب أولى، فهي إذن من الرخص التي تستقر بها، من الرخص التي تستحق بها ثبوت هذه المنفعة. هذا من حيث القياس. وأما حكمة مشروعيتها فهي ظاهرة، أن الناس في حاجة إلى الدور أو إلى الديار لأجل السكن فيها، يحتاجون أيضا إلى المراكب لأجل الركوب عليها أو الحمل عليها، يحتاجون إلى الأرض لأجل الزراعة فيها ولهذا يؤجرونها، يحتاجون إلى بعضهم بعضا ليكون هذا عاملا عند الآخر. إذن فهي من, من, من الأمور الضروريات التي ينتظم بها معاش الناس فيما بينهم، ولولا هذه الإجارة ما استطاع الناس أن يقوموا بهذه الأعمال التي هم في حاجة إليها. وأما ركن الإجارة فقال العلماء تنعقد بالإيجاب والقبول، يعني إما بلفظ الإجارة وإما بلفظ الكراء أو مما يشتق منهما أو مما يدل عليهما، لأنه كما سبق وأن بينا أن العبرة في العقود ليست بالمباني والألفاظ، وإنما هي بالمقاصد والمعاني. العبرة في العقود ليست بالألفاظ وإنما هي بالمقاصد والمباني، بالمقاصد والمعاني. فلو قال مثلا لإنسان أجرتك هذه الدار، ولا قال أنا كريتها لك، ولا أعطيتها لك تتصرف فيها مقابل أن تعطيني مال، يعني ما دام يفهم المؤجر والمستأجر المعنى الذي كان بينهما، قد حصلت هذه العملية وقد حصلت الإجارة بينهما. هذا فيما يتعلق بمقدمة نحن في حاجة إليها، لأن المؤلف لم يتعرض إليها إلا نادرا. والآن نأتي إلى شرح كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله وتجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. تجوز يعني هذه الإجارة تجوز على كل عمل، لماذا؟ للأحاديث الواردة في ذلك وهي على إطلاقها، أن الإجارة هذه تجوز على كل عمل ما لم يمنع منه مانع شرعي. المانع الشرعي مثلا الإجارة على المعاصي، هذا لا يجوز، تعطي إنسان مال ليقتل إنسان أو ليضربه أو ليهدم جدار فلان أو ليحمل خمرا إلى فلان، هذه الإجارة على المعاصي لا تجوز، وإن كان تعطيه أنت مبلغا ما لم يمنع منه مانع شرعي. وكذلك الإجارة على الطاعات لا تجوز، تعطي لإنسان مثلا مال وتقول له صلي مكان، أو تعطيه مال وتقول له صم مكان، أو تعطيه مال وتقول له حج عني إذا كنت قادرا، فلا تجوز النيابة في الحج، لا تجوز النيابة في الحج إلا إذا كان هناك مانع وكان عذر شرعي بأن لا تكون مستطيعا وعندك المال. فهنا يمكن أن تنيب غيرك في الحج، لكن وأنت قادر لا تجوز النيابة في الحج. إذن قول المؤلف هو تجوز، أي الإجارة تجوز على كل عمل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يمنع منه مانع شرعي، كالإجارة على المعاصي أو الإجارة على الطاعات، فهذه لا تجوز. وقد ورد أحاديث كثيرة في ذلك بأن الإجارة تكون في كل عمل، منها ما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى ثلاثة، هذا كلام الباري جل وعلا، ثلاثة أي يوم القيامة، والمراد ثلاثة أنفس، وهذا العدد ليس على التخصيص، لأن الله تعالى خص الظالمين يوم القيامة، وإنما خص هذه الأنفس الثلاثة لشدة ما جاء في الوعيد، ما جاء في وعيد هؤلاء الثلاثة الذين يستحقون أن يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة. فلا شك أن كل ظالم الله عز وجل خصمه يوم القيامة، لكن هؤلاء خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وخصهم الله تعالى في هذا الحديث القدسي لشدة ولعظيم ما أتوا عليه من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى بالله، حلف بالله وعاهد غيره بالله ثم غدر. مثلا يقول له: اترك لي هذا الأمان، الإنسان يقول له: اشهد على ذلك، أو اكتب لي شيئا مثلا تثبت بأنك أخذ، يقول: لا، كفى بالله شهيدا، أحلف بالله وعاهدك بالله أن أرد لك ذلك. ثم بعد ذلك الرجل يصدقه لأنه استشهد الله عز وجل، ولما حلف بالله عظم خالقه فتركه، ثم ذلك الإنسان غدر به، خانه ولم يرجع له ماله، هذا خص الله عز وجل خصمه يوم القيامة، رجل أعطى به ثم غدر. ورجل ثاني باع حرا وأكل ثمنه. الأصل أن العباد أحرار لا يباعون، فالرجل الذي يبيع الحر ويأكل ثمنه هذا الله تعالى يكون خصمه يوم القيامة. وصورة من يبيع حرا ذكرها الخطابي رحمه الله، فقال مثلا أن يكون الإنسان عبدا فمولاه يعتقه يجعله حرا في سبيله، ثم بعد ذلك يستخدمه وكأنه عبد، أو أنه يعني يبيعه لإنسان يقول له: خذه بثمن، وذلك العبد أصبح حرا. إذن فلا يجوز، لأنه لما كان عبدا يجوز أن يعطيه للغير مقابل، يعني أن يأخذ الثمن للخدمة التي يؤديها، أما وإنه أصبح حرا وجعله حرا طريقا في سبيل الله لا يجوز له بعد ذلك أن يقول لإنسان: خذه يعمل عندك، ويعطيه مقابل ذلك الثمن ثم يأكل ثمنه. ولهذا قال: ورجل باع حرا وأكل ثمنه. والثالث قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، وهذا محل الشاهد. استأجر أجيرا، عامل يعمل له في بيت أو في, 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 في محل أو في أي مكان، استأجر أجيرا فوفى له، فالرجل أدى عمله المطلوب، فلما استوفى هو لم يوفيه أجره، لم يعطيه أجره، ولم يوفيه أجره، إما أنه لم يعطيه أصلا، وإما أنه لم يعطي له ما اتفق عليه، يعني بخسه في حقه، وهذا شيء عظيم. هذا الإنسان يكون الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة، وهذا في الحقيقة احنا نجده كثيرا، يعني عند بعض الناس. وليس دائما الظلم يكون من صاحب العمل أو من العامل أو حتى من صاحب الشيء، يعني من المؤجر، فأحيانا قد يكون الظلم من هذا وأحيانا قد يكون الظلم من ذلك، ولكن كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالإنسان ينظر في هذه الأمور، كن عبد الله الذي يؤخذ ماله، ولا تكون عبد الله الذي تأخذ مال غيرك، لأن هذه الدنيا تمر وتبقى الحسنات يوم القيامة، وتبقى الحسنات والسيئات. ولهذا قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليطلبها منه الآن، أو فليؤديها إليه الآن، وإلا إذا كان يوم القيامة فليس هناك دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنة والسيئات. فهذا الحديث يدل على أن الإجارة جائزة في جميع الأعمال. وثبت أيضا في حديث أبي هريرة وهو في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا الحديث الذي نسقها هي للدلالة على أن الإجارة تجوز في جميع الأعمال ما لم يمنع منه مانع شرعي، حتى ولو كان ذلك العمل مما يحقره الناس. نعم هناك بعض الأعمال التي لا تليق مثلا بالأحرار أو بالنبلاء من الناس أن يعملوا لأنها قد تكون خارمة للمروءة، فهي تكون عند بعض الناس. ولكن يوجد بعض الأعمال التي ربما قد يستحقرها الناس ويتأففون منها، ولكن هي أعمال شريفة وحرف ومهن فاضلة صاحبها يؤجر عليها. من ذلك رعي الغنم، ثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فموسى رعى الغنم، وداود عليه السلام رعى الغنم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. بل هذا الحديث يثبت أنه ما من نبي بعثه الله تعالى إلا ورعى الغنم، وفي ذلك حكمة عظيمة، لأنه من رعى الغنم رعى الأمم. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر كلاما رائعا عن بعض العلماء ولم ينسبه لأحد منه، ولا شك أنه يكون لأحد العلماء، ولم أنقله لكم لأنه قد يخرج شيئا عن الموضوع، لكن من أحب الرجوع إليه فليعرف كيف أن من رعى الغنم صالح لأن يكون راعي الأمم، أن يكون رئيس الناس. وذكر أن الغنم مما يدل على أنها لما تكون في المسرح الإنسان ينقلها مثلا من مسرح إلى مسرح ومن مرعى إلى آخر، وأنها تتفرق ثم بعد ذلك يجمعها ويخرج بها في الصباح ويأتي بها إلى المساء، ويتفقد المريض منها والمتخلفة. فهذا الاختلاف في طباع الحيوان هو أيضا موجود في الناس، فلا شك أن الذي يرعى الغنم يتعلم من هذه الرعاية ومن هذا الرعي للغنم كيف يسلك مسلكه في السياسة مع الناس. قال: وإنما خص الغنم بالذكر ولم يخص الإبل والبقر، لأن الإبل والبقر غالبا تربط، ولأن الغنم لما تتفرق وهي أيضا أليفة في الرجوع تجتمع بعضها إلى بعض، كان تخصيص الغنم أولى من تخصيص غيره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قاريط لأهل مكة. كنت أرعاها، النبي صلى الله عليه وسلم ورعى الغنم، كنت أرعاها على قراريط. القراريط جمع قراط، هنا اختلف العلماء في شرح معنى هذه الكلمة، فقد نقل الحافظ عن سويد قال: قراريط معناه القراط، أي جزء من الدينار والدرهم، يعني هو نوع من العملات كان سائدا في ذلك الوقت. هذا التفسير الأول، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها على قراريط، بمعنى أنه كان يرعى الغنم مقابل مال يعطى له، وهذا المال هو القراط جمع قراريط، قال هو جزء من الدينار والدرهم. وقال إبراهيم الحربي، وهذا تفسير ثاني، قال: قراريط هذا موضع لمكة، موضع في مكة يعرفه أهل مكة. وابن الجوزي رحمه الله صوب كلام ابن الحربي تبع لابن ناصر الدمشقي، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: ورجح الأول، رجح الأول أي تفسير الأول، أي أن قراريط معناه هو القراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم، يعني قراط الفضة. قال: والسبب في ذلك، رجح القول الأول أي قول سويد على قول إبراهيم الحربي، رجح بسبب أن أهل مكة لا يعرفون موضعا في مكة يسمى قراريط، أن أهل مكة لا يعرفون موضعا في مكة يسمى قراريط، ولهذا رجح القول الأول. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يكون أجيرا عند غيره، ومن هذه الأعمال التي يحترفها ومن هذه المهن رعي الغنم بأجرة معلومة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها خير الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وثبت أيضا عند الإمام أحمد وفي السنن الأربعة عن سويد بن قيس قال رضي الله تعالى عنه: جلبت، يعني جلبت أتيت، يعني استورد بلغة التجار اليوم، تصدير والاستيراد، نحن غير الاستيراد، تصدير قليل. قال هذا الصحابي سويد ابن قيس: جلبت أنا ومخرم العبد بزا من هجر. البز هو الثياب، والذي يبيع الثياب يسمى البزاز، وهذا كان من العلماء، تجد مثلا الفلان العالم شيخ الإسلام الحافظ البزاز، إذا قرأتم البزاز فاعلموا أن البزاز هو الذي يبيع الثياب. فقال: جلبت أنا ومخرم العبد بزا من هجر. هجر هذا موضع يوجد في البحرين، وهجر أيضا قرية من قرى المدينة تنسب إليها قلال هجر، ولكن المقصود هنا بالثياب، بالثياب هي بالبز هنا الثياب المأخوذة أو المستجلبة من البحرين من منطقة تسمى هجر. قال هذا الصحابي جئت بهذه البضاعة أي بالثياب فأتينا بها مكة، فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يمشي، لما شافهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم يمشي، فساومنا على سراويل فبعناه. قال ساومنا على سراويل، وفي هذا الحديث دليل على أن السراويل يجوز بيعها والشراء فيها، بيعها وشراءها، والمقصود بالسراويل هنا سراويل العرب المعروفة في ذلك الوقت. قال فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، زن وأرجح. محل الشاهد في هذا الحديث أن هذا الرجل الذي كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت مهنته؟ كان عنده ميزان يزن للناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الثياب أعطاها لهذا الرجل وقال له زن وأرجح. قال علماء الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا الأجرة التي أعطاها لهذا الوزان، وإنما أعطاه ما كان معروفا عنده، ولهذا قالوا أن الأجرة تكون إما بالاتفاق معلومة بين المستأجر والمؤجر، وإما أن تكون معلومة معروفة، مثلا يعرف مثلا عند البنائين أنه يخدم في اليوم ب70,000، هذا أصبح معروفا عند الناس، فحتى ولو تتفق معه على الأجرة إذا اختلفتم أنت تعطيه ما يعطى للبنائين الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الرجل أن يزن له ثياب فقال له زين وأرجح، وهذا فيه دليل أيضا أن الإنسان إذا وزن لابد دائما أن يرجح، يعني يرجح كفة الميزان حتى لا يكون ظالما، دائما يزيد حاجة يرجح بها الميزان، زين وأرجح، ما يخليش يعني السلعة أو البضاعة تكون يعني أخف من مما وضع يعني في الوزن، دائما يرجح في البضاعة. قال له زين وأرجح. فهذا الحديث يدل على جواز الإجارة في جميع الأعمال، وحتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين هم خير الخلق كانوا يؤجرون أنفسهم لأجل الخدمة ولأجل أن يعفوا أنفسهم وأهلهم، ولم يكن واحد منهم يتسول أو يسأل الناس أو يستقرض. ثبت في سنن ابن ماجة أن عليا رضي الله تعالى عنه زوج فاطمة استأجر نفسه من يهودي على أن يسقي له بدلو مقابل تمرة، يعني يعمر له بدون تعمام مقابل تمرة، مقابل تمرة واحدة من أجل أن يسقي له، أن يملأ دلو من ماء فيسقي به النخلة من أجل أن يعطيه تمرة واحدة. وهكذا كان الصحابة، بل هذا كان الأنبياء، حتى قال شوقي في قصيدته المعروفة موسى الكليم استأجر استئجارة وكان عيسى في الصبا نجارة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قويا فقال الصحابة لو كان هذا في سبيل الله، يعني لم يروه يعمل عملا يعني كجهاد أو عمل يرونه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم إذا خرج يعول على صغار فهو في سبيل الله، إذا خرج يعول على صغار فهو في سبيل الله، وإذا خرج يعف نفسه من أجل لا أن لا يسأل الناس فهو في سبيل الله. إذا ليس في سبيل الله أن يكون فقط في الجهاد ولا في طلب العلم، بل حتى من أجل العمل لكي يكف وجهه عن السؤال وحتى يعف نفسه ويقوم بأهله، فإن هذا يعتبر أيضا في سبيل الله. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، معناه أن تكون هذه الأجرة مالا متقوما معلوما إما بالمشاهدة وإما بالوصف، والغالب في الأجرة أنها تكون ثمن، تقدم لي عمل على أن أعطيك ثمن، ولأنه هذا الذي ثبتت به الأحاديث، وقد جاء في الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وهذا الحديث رواه أبو سعيد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح كما قال أبو زرعة وقفه على أبي سعيد، أي أنه من كلام أبي سعيد، بمعنى أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأجر الإنسان الأجير دون أن يبين له أجرته، لأن الإنسان إذا لم يبين الأجرة في البداية هذا يكون ظاهر القصد فيه أنه لا يريد يعني أن يعطيه ربما ثمنه إذا استوفى له العمل، ولهذا لابد له من تبيين الأجرة، اللهم إلا إذا كان ذلك العمل شائعا عند الناس معروف بأنه يؤدى بالثمن الفلاني، واتفق عليه أهل البلدة. أما إذا أتك إنسان أنت لم يسبق لك أن تعاملت معه، فلابد أن تحدد الأجر، إما باليوم وإما بالقطعة وإما بالخدمة التي يؤديها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعجل الإنسان الأجير دون أن يبين له أجره، كما روى ذلك أبو سعيد موقوفا. ثم قال: فإن لم تكن كذلك، أي فإن لم تكن هذه الأجرة معلومة، قال المؤلف: استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل. يعني إذا لم تكن هذه الأجرة معلومة يستحق الأجرة بما هو متعارف عند أهل ذلك العمل. اختلفنا، نذهب مثلا إلى البنائين، اختلفنا نذهب إلى الصباغين، قال مثلا كم تأخذون على المتر الواحد؟ قال نأخذ كذا وكذا، فتعطيه مقدار ما يأخذون في ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سويد بن قيس الذي ذكرناه آنفا، لما اشترى الثياب يعني أعطاها لذلك الوزان فجعلها في الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح فقط، ولم يذكر له الأجرة، لم يقل له كم تزن لهذا، وإنما قاله زن وأرجح. قالوا فيه دليل على أنه قد يعطيه بما هو متعارف عليه، أي مرجع ذلك ومرده إلى أعراف الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد ورد النهي عن كسب الحجاب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه مسائل سبق الكلام عليها، وإن كان نعيدها لأنها تدخل في باب الإجارة. جاب الحجاب، الكسب معروف هو المال الذي يأخذه الإنسان إذا أدى عملا، الحجام هو الذي يقوم بعملية الحجامة وهي الفصد. الحجامة قالوا هي الفصد من القفا، هذا تعبير الفقهاء، ولكن الصحيح أنه هو استخراج الدم بالمص من سائر البدن سواء كان في القفا أو كان على الرجل، هذا كله يسمى حجامة. الحجامة هو استخراج الدم من بدن الإنسان، والذي يقوم بهذه العملية هو الحاجم، والذي يفعل به هو المحتجم. والحجامة فيها فضل، وهي من الأدوية النافعة والمجربة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي. مهر البغي يعني هو المال الذي تأخذه الزانية مقابل الزنا، وهذا كان موجود يعني عند العرب قديما، وما زال موجود إلى يوم الناس هذا، بمعنى أن المرأة تبيع فرجها وتأخذ المال مقابل أن يزنى بها، هذا يسمى مهر البغي، وهو ثمن خبيث وكسب محرم لا شك في ذلك. وأيضا حلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني أعطيته، يعطى الكاهن لأجل كهانته، وحلوان مصدر حلوته إذا أعطيته، والكاهن القزام، الكاهن هو القزام، يجي كهنك يقول لك كذا كذا كذا، فإذا أكمل ومر إمام الطحاوي بعضها بسند صحيح قال: إن من السحت كسب الحجام. وثبت أيضا من حديث رافع ابن خديج، وهو حديث أيضا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهو في صحيح مسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وورد أيضا في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الآن هنا مسألة قد ترد، وهو في الحق إشكال، لأنه يظهر فيه تعارض. هذه الأحاديث التي سمعتم إليها أو استمعتم إليها تفيد أن كسب الحجام مثلا يعني ما يأخذه الإنسان مقابل أدائه لعمل الحجامة، هذه الأحاديث تثبت بأنه لا يجوز التكسب من الحجامة، أي أن المال المأخوذ من الحجامة محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سحت ووصفه بأنه خبيث، وما كان كذلك دل على أنه محرم. لكن يعارض هذه الأحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، حجمه أبو طيبة، رجل يقال له أبو طيبة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعين من طعام، وكان من العبيد، ثم كلما مواليه فخففوا عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلما مواليه لأنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم فخففوا عليه في خراجه يعني حتى يطلقوه. هل الحديث ماذا يفيد؟ يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه هذا الرجل، ولما أنهى عمل أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعين من طعام، يعني أعطاه مقابل ذلك ثمن لحجمته. وثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه، رواه البخاري. هذا مما استدل به العلماء على جواز أخذ الأجر على الحجامة، قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، قالوا ولو كان سحتا أو كان حراما لم يعطه. كيف يوفق بين الأحاديث الأولى التي ذكرت بأن كسب الحجام خبيث وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره؟ العلماء قالوا لا تعارض بين الحديثين، والأولى الجمع بينهما، وقالوا بأن كسب الحجام في الحقيقة مكروه وليس محرم. قالوا لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بأنه خبيث المراد به خبث الدناءة وليس به خبث الحرمة. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البصل والثوب سماهما خبيثين ومع ذلك لم يحرم أكلهما. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطى هذا الرجل الأجرة، هذا ليس دليلا على أن تلك الأجرة تعتبر حلال له ينفقها على نفسه، بل قد يأخذها ولكن لا ينفقها على نفسه ولا على أهله، وإنما يعطيها مثلا ليجعلها علفا مثلا لناضحه للإبل والبقر والغنم التي تكون عنده. وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك الأجر لأنه كان عبدا، ولا شك أن العبيد ليسوا كالأحرار، هناك بعض المهن وبعض الحرف يقوم بها العبيد ولا يقوم بها الأحرار، فما قد يكون حلالا على العبيد لا يكون حلالا على الأحرار. ولهذا استدلوا بحديث وهو حديث يعرف بحديث محيصة ابن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال له الرجل ألا أعطيه لأيتام لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال أفلا أتصدق به؟ قال لا. فبعد ذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعلفه ناضحه بأن يجعل ذلك المال للعلف الذي يعطيه للإبل والبقر. فقال العلماء ويمكن الجمع هنا بحديث هذا حديث محيصة بأن الإنسان إذا أخذ ذلك المال من الحجامة لا يصرفه على نفسه ولا على أهله، وإنما يصرفه في المنافع العامة، ومن ذلك صرفه في علف الماشية، لأن محيصة قال له أتصدق به؟ قال لا. قال أنفقه على أيتامي؟ قال لا. فرخص له بأن يجعله علف ناضحه. فقال العلماء إذن يجوز للإنسان أحيانا كما النبي صلى الله عليه وسلم قابل أعطى الحجام، قالوا لا يعني إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أن ذلك مشروع، لأنه قد ورد في أصل الشرع أن المعطي والبادل أو الإعطاء والبذل قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون مستحبا، هذا في الطرف الأول، والطرف الآخر لا يجوز له أن يأخذ ذلك الشيء، هذا موجود أصل في الشرع معروف كما قال ابن القيم. استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يعطي الرجل الذي يأتي إليه وهو غني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل يعني أعطيه الصدقة أعطيه الزكاة وإنه لا يخرج بها متأبطا بها من النار، يعني الرجل يأخذ الصدقة ويضعه تحت إبطه، قال وكأنه يضع النار. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطي، إذن جائز أن يعطي لأنه يعطي الصدقة، لأن الرجل ماذا قال له؟ قال له أنا من أهل الصدقة، ولكن لما لم يكن أهلا للصدقة وقد كذب فإنه يأخذ تلك الصدقة وكأنها نار وجعلها تحت إبطه. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الحجام فهذا يدل على جواز الإعطاء ولكن لا يدل على جواز الأخذ. ولهذا قالوا يجمع بين الأحاديث التي ذكرت أن كسب الحجام خبيث وبين حديث محيصة أن الإنسان لا يأخذ الأجر على الحجامة وإن أخذه فلا يستهلكه في خاصة نفسه ولا في أهله، بل يجعله في المنافع العامة وإن في المرافق العامة، وإما يجعله في علف دوابه يأكلون منها كما هو موضح في حديث محيص هذا الذي ذكرناه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم حديث محيصة هذا الذي ذكرناه. ثم تكلم المؤلف عن مهر البغي وقد تكلمنا عليه، وحلوان الكاهن أيضا، وهو كسب خبيث، أي لا يجوز الإنسان أن يعطي ولا أن يؤجر، هذا الذي يتكهن للناس. ثم قال: وعسب الفحل. عسب الفحل معروف، هو ماء الفحل، الفحل هو الذكر من الحيوان، سواء الإبل أو البقر أو الغنم. يعني كانوا الإنسان إذا كان عنده فحل وعنده ذكر يكري ذلك الماء لإنسان حتى يكون التلقيح بينه وبين الأنثى التي عنده، فيعطيه مقابل ذلك مبلغا من المال. هذا الاستئجار ممنوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، هذه في رواية البخاري كما في صحيحه عن ابن عمر، وفي رواية الإمام مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. ولكن يجوز للإنسان لو حصل له هذا من غير أن يشترط، يعني لما أعطى هذا الفحل لإنسان ولقح به الأنثى، ثم ذلك الإنسان أعطاه شيئا من عنده، هذا يجوز له أخذه، لما ثبت في سنن أبي داود، في سنن الترمذي وحسنه، عن أنس بن مالك أن رجل من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال له: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، يعني نعطيهم الفحل ويكرموننا، يعني يعطونا في مقابل ذلك شيء يكرمون به، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: وهذا مشروط إذا لم يشترطه عليه، وأما بيع ماء الفحل فهذا منهي عنه، ولا يجوز استئجار الحيوان لأجل ذلك، لا تأخذ ولا تشترط عليه مال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأجر المؤذن، وأيضا قفيز الطحان، وكذلك المستعجل على تلاوة القرآن، وهذه مسائل إن شاء الله نأتي على الكلام عليها في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك.